اللهم صل وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
الدليل الرابع على وجوب الرد فورا وإن لم يشر له المصنف، لكن ذكره المحقق النائيني في منية الطالب، الجزء الأول صفحة 274، وهو النبوي: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بتقريب، أولا، إن المقصود من الرواية هو بيان الحكم الوضعي، وهو لزوم الضمان كما ذكرنا سابقا، فيلزم على اليد ضمان ما أخذته. ثانيا، إذا دلت الرواية بمدلولها المطابقي على لزوم الضمان وهو الحكم الوضعي في المقبوض بالعقد الفاسد، دلت على وجوب الرد بالمدلول الالتزامي وهو الحكم التكليفي، فهي بالمطابقة تدل على الضمان، وبالالتزام تدل على وجوب الرد، إذ لا معنى لأن يلزم ضمان ما أخذته اليد من دون لزوم رده على صاحبه. والنتيجة وجوب الرد فورا، ويمكن المناقشة في هذا الدليل. أولا، بضعفه السندي وعدم ثبوت انجباره بعمل المشهور كما ذكرنا ذلك سابقا. ثانيا، ما أفاده السيد الخوئي من أنه سلمنا بدلالة الرواية على حكم التزامي للضمان، لكن هذا الحكم الالتزامي ليس هو وجوب الرد، بل أقصى ذلك حرمة الإمساك. هذا هو الذي نستفيده، وبعبارة أخرى وجوب التخلية لا وجوب الرد، يعني تمكين البائع من المال، وأما لزوم الرد عليه فلا دليل عليه، فلو طالب به يلزم دفعه إليه والتخلية بينه وبين المال. فتحصل من كل ما تلوناه أنه لم ينهض دليل على وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد، إنما الذي ثبت حرمة الإمساك، أي وجوب التخلية فقط.
وهذا ما ذهب إليه سيدنا الخوئي حيث قال فتحصل أنه لا دليل على وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد أصلا. جزء 38 صفحة 253. النقطة الثانية ونختم بها هذا الأمر الثاني أو الحكم الثاني، وهي الدليل على كون مؤونة الرد على المشتري يتعرض المصنف فعلا للبحث عن مؤونة الرد وأنها تكون على نفس المشتري لا على البائع، فيجب عليه الرد وأيضا يلزمه أن يدفع مؤونته الرد كما صرح بذلك بعض الأعلام كالعلامة الحلي حيث قال إذا اشترى شراء فاسدا وجب عليه رده على مالكه لعدم خروجه عنه بالبيع وعليه مؤونة الرد كالمرفوض. التذكرة جزء 2 صفحة 495. وهذا أيضا ما صرح به المحقق الكركي في جامع المقاصد. كما في الجزء الرابع صفحة 435. وعلى كل حال فيمكن تقريب الدليل على ذلك بهذه المقدمات. المقدمة الأولى، اتضح لديك من خلال النقطة الأولى أن الرد واجب كما هو مبنى المصنف، فيجب على المشتري رد المقبوض بالعقد الفاسد على البائع. هذا أولا. ثانيا، ثبت في الأصول بأن مقدمة الواجب واجب كما نحن الآن في الكفاية في بحث مقدمة الواجب، فثبت في الأصول بأن مقدمة الواجب واجب، وبما أن الرد واجب على المشتري فمقدمة الرد أيضا واجبة على المشتري وهي المؤونة، فبما أن الرد واجب على المشتري فمقدمة الرد وهي المؤونة أيضا واجبة على المشتري لا على البائع. هذا ثانيا. ثالثا، إن قلت بأنه يلزم من إلزام المشتري بالمؤونة الضرر عليه حيث إن المال ليس له بل للبائع لأن العقد فاسد، ومع ذلك يلزم بدفع مؤونة الإرجاع والرد كما لو كان للرد مؤونة، وهذا فيه ضرر والضرر منفي بحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فبناء على ذلك لا يجب على المشتري دفع مؤونة الرد لأن فيه ضرر كما ذكر. هذا إن قلت
بأن هذا قاعدة أيضا كبروية في لا ضرر، أضفها للقواعد الكبروية التي أشرناها، لو جمعتها من هنا وهناك لخرجت بكبريات متعددة. قلت كما ذكر النائيني في منية الطالب جزء واحد صفحة 276 وغير النائيني بأن قاعدة لا ضرر لا تجري في الأحكام التي طبعها الضرر وبنيت على الضرر، فكل حكم كان بحسب طبعه مبنيا على الضرر لا تجري فيه قاعدة لا ضرر، من قبيل الجهاد في سبيل الله فهو بطبعه حكم ضرري، وما دام بطبعه حكما ضرريا فلا تجري فيه قاعدة لا ضرر، لأنه يلزم اللغوية بالتالي من تشريعه. والكلام في المقام كذلك، فإن طبع وجوب الرد ببدل المؤونة فيه ضرر، وما دام طبعه فيه الضرار فلا يرتفع بحديث لا ضرار، لأنه من الأصل هذا الحكم مبني على الضرار، وما دام مبنيا على الضرار فلا تجري فيه قاعدة لا ضرار، إلا إذا كان الضرر غير متعارف، كما لو كان ضررا كثيرا جدا فهو بخلاف الطرد، فحينئذ تجري قاعدة لا ضرر، وأما الضرر الذي هو طبع الرد فلا تشمله. والنتيجة هي أن مؤونة الرد تكون على المشتري ولو كان في ذلك ضررا، ما دام الضرر متعارفا ولم يكن كثيرا جدا. والمصنف طبعا ارتضى بذلك، ويمكن المناقشة فيه أولا ثانيا ثالثا. أولا، لا نسلم بأن الرد واجب من الأصل، فإذا لم يكن الرد واجب لم تكن مقدمته واجبة، إنما الواجب هو التخلية بين المال وصاحبه ولا يجب الرد. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، سلمنا بوجوب الرد وأن المشتري يلزمه إرجاع المبيع إلى البائع، لكن مع ذلك إذا كان يوجد ضررون عليه بالرد ينتفي بحديث لا ضرر، سواء كان الضرر يسيرا أم كان الضرر كثيرا من دون فرق. وأما ما أفاده المحقق النائيني من أن قاعدة لا ضرر لا تجري دقق في الموارد المبنية على الضرر فنسلم بها كبرويا كما ذكر السيد الخوئي، لكنها لا تنطبق على الصغرى. لماذا؟ لأن مورد هذه الكبرى الحكم الذي في جميع موارده وفي كل أفراده يلزم حصول الضرر، حينئذ لا ينتفي بلا ضرر. وأما الذي في بعض موارده يوجد ضرر لكن في موارد كثيرة لا يلزم ضرر، فلا مانع من جريان لا ضرر، والرد في كثير من موارده لا يلزم ضرر، إما لعدم المؤونة أصلا أو توجد مؤونة طفيفة جدا بحيث لا يصدق عنوان الضرر، فبناء على ذلك لا مانع من جريان لا ضرر إذا كان هناك ضرر، فلا يلزم حينئذ المشتري بدفع المؤونة بل تكون المؤونة على الضائع. ولأجل أن القاعدة هذه كبروية سيالة لا بد أن نشير لكلام سيدنا الخوئي فيها. نعم.
ذكرتم في غرفة المناقشة الثانية على المصنف أنه لا يلزم أي إرجاع لأنه يلزم منه الضرر ولو الضرر يلزم. ما كان يقبل أنه ضامن فللزوم يلزم منه أنه ضامن حتى لو لزم عليه الضرر. أن هذا الضرر يسير من ضمن الضمان في إرجاعه. لأنه لو لم يرجع
هذا في الاستدلال يعني؟
في المناقشة الثانية ذكرت
للآن إيه خاب. نعم.
فأنه قلت أنه لو لزم منه الضرر يسير فلا يجب عليه إرجاع في المقام.
لا يجب عليه الإرجاع، لكن الذي يلزم بدفع المؤونة نفس البائع، هو يرجع، لكن إذا دفع مؤونة الإرجاع يطالب بها البائع ويلزم البائع، يقول أنا بعد تضررت فأنت تدفع لأنه هو يدفع. جيد. ولذلك أنقل لك كلام السيد الخوئي لتلاحظه في محله، إنما أأتي به حتى تتشجع على مراجعته. الجزء 36 صفحة 253 يقول، وفيه يناقش من؟ أستاذ النائيني، أن حكومة لا ضرار إنما تنقطع بالنسبة إلى مورد يكون بطبعه مقتضيا للضرر، بحيث يكون جميع أفراده أو غالبها ضرريا. إذا كان كل الأفراد أو الأغلب ضرري حينئذ لا تجري قاعدة لا ضرر، أما لو كان كفي أكثر الموارد أصلا لا يوجد فيها ضرر فتجري إذن لا ضرر. دقة. وهذا بخلاف ما إذا كان بعض الأفراد ضرريا دون البعض، فحينئذ لا مانع من حكومة لا ضرر ورفع الحكم عن هذا المورد كما في المقام، لأن رد المقبوض بالعقد الفاسد لا يكون ضرريا بطبعه لعدم توقفه في غالب أفراده على صرف المؤونة. أكثر المورد أصلا لا يلزم صرف المؤونة، كما في رد الكتاب، إذا بترد الكتاب بعد هذا المؤونة تلزم بمؤونة، أو الخاتم ونحوهما. فليس وجوب الرد من الأحكام المبتنية على الضرر حتى لا يرتفع بحديث لا ضرر. فالصحيح أن مؤونة الرد على المالك مطلقا، على من؟
البائع.
هذه المناقشة الثانية. نعم.
في شاهد على فهم السيد الخوئي،
شواهد يا مولاي ومرتجاي العرف ببابك.
لا، على قضية قاعدة لا ضرر وأنها مخصوصة بهذه الجانب، هل في شواهد يعني عملية على هذا؟
لأنه إذا قلنا بالتفكيك، إذا بعض الموارد يلزم بالتالي، إذا فقط خصصناها، إذا كان مورد فيه أو موردان أو ثلاثة أو أربعة فيها ضرر ترتفع لا ضرر، إذن يرتفع الحكم، إذن لم يبقى حكم، لأن جميع الأحكام في مواردها ضرر ولو على بعض المكلفين، فبالتالي تنتفي هذه الأحكام. الصلاة تضر ببعض المكلفين تسبب لي ضرر، الصلاة إذن ترتفع. واحد يقول الصوم يضر، إذن يرتفع. الحاج يضر وهل مجرى، لا، قال إن البعض عنده ضرر. فنقول لا، المقصود من الضرر الذي بحسب الغالب العام أو الكل. إذا كان هكذا حينئذ ماذا؟ لا تجري قاعدة لا ضرر. مثل الجهاد، بعد ما في أحد يقول الجهاد الذي عندي إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه، أما الغالب لا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. على كل حال الحج في ضرر أيضا، مشقة وأذى، على كل حال. خب، المناقشة الثالثة، وأسألك الدعاء وننتقل للحكم الثاني، ما أفاده اليزدي في الجزء الأول من الحاشية الصفحة 464، بأنه لو سلمنا بما ذكر المصنف من أن مؤونة الرد تكون على المشتري، لكن لابد من التفصيل بين ما لو كان البائع هو الذي أخرج ماله ودفعه للمشتري، فحينئذ تكون مؤونة الرد على نفس البائع لأنه هو الذي أخرج المال، وبينما لو أخرجه المشتري فتكون المؤونة على المشتري. إذن لابد من التفصيل، من الذي أخرج المال من مكانه؟ فهو الذي يلزم بالمؤونة. ولذلك قال اليزدي على تقدير وجوب الرد حتى مع علم الدافع يمكن أن يقال بكفاية التخلية، ثم على فرض كون الرد واجبا وكون مؤونته على القابض إنما يتم فيما إذا كان هو النافل، هو الذي أخرج المال عن مكانه، وأما إذا كان في مكان القابض وقد انتقل البائع إلى بلد آخر فلا دليل على وجوب نقله إلى ذلك البلد وكون مؤونته على القابض. فتدبر، تم الكلام في هذا الحكم الثاني بكلا نقطتي، وذهب المصنف في النقطة الأولى إلى وجوب الرد فورا وقلنا هذا غير تام، وأيضا في النقطة الثانية ذهب إلى أن المؤونة على نفس المشتري وقلنا أيضا محل أخذ وكلام. طبق العبارة يا مولانا. الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد، هذه النقطة الأولى، وجوب رده فورا إلى المالك. ما الدليل؟ ذكرنا أدلة ثلاثة من المصنف وأضفنا لها اليوم رابع، والظاهر هذا الدليل الأول أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه كما يلوح من المقدس الأردبيل ادعى الإجماع، ونقلنا عبارته بالأمس وذكرنا مناقشات ثلاث على هذا الدليل، بل صرح في رتب المطلب يا مولاي، اخلص الدليل الثاني ثم الآن دخل في النقطة الثانية أن المؤونة على من، قبل أن ينتقل للدليل الثاني والثالث أقحم النقطة الثانية. بل صرح العلامة في التذكرة وكما عن جامع المقاصد الكركي أن مؤونة الرد على المشتري، ما الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل؟ قال أن مؤونة الرد على المشتري لوجوب ما لا يتم الرد إلا به، مقدمة الواجب واجب. خب إن قال وإطلاقه يشمل ما لو كان في رده مؤونة كثيرة، إن قلت الآن في ضرر قلت إلا أن يقيد بغيرها بأدلة نفي الضرر، إذا كان في فعلا ضرر كثير هنا يقيد وإلا فلا، وبيّن الآن التفصيلات في لا ضرر. خب الآن الدليل الثاني ويدل عليه يعني على وجوب الرد أن الإمساك آنا ما تصرف في مال الغير بغير إذنه فلا يجوز، لقوله عجل الله فرجه، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. خب ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا، إن الإمساك لا يعد تصرف، انتقلنا للدليل الثالث وهذا ناقشناه طبعا الدليل الثاني، كفى عموم قول صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة بالمال والتي منها كون المال تحت اليد، هذا فعل. طبعا السيد أخي ناقش قال أول كلام من هذا فعل، لا نسلم إنه فعل أصلا، فلاحظ أنت هل هذا فعل كون المال تحت اليد أو ليس فعلا. خب وأما توهم أن هذا بإذنه، يعني هذا الذي ذكرناه إن قلت قلت إن قلت هذا بإذنه لأنه هو الذي دفع البائع المال للمشتري ولو كان العقد فاسد، قلت وأما توهم أن هذا بإذنه حيث إنه دفعه باختياره فمندفع، لماذا؟ بأنه إنما ملكه إياه عوضا، الإذن مقيد لا الإذن مطلق على أساس أنه عوض وانكشف أن العقد فاسد فلا إذن أصلا، بأنه إنما ملكه إياه عوضا، فإذا انتفت صفة العوضية باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا، والمفروض أن كونه على وجه الملكية المجانية ما في دليل عليها، وأنه مأذون بإذن جديد أيضا ما في دليل عليها، فكل ذلك ما في عليه دليل. والمفروض أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك فلا تكون هبة، وكونه مالا للمالك تقول خل على ملك المالك وهو البائع، لكن يكون أمانة في يد المشتري وأمانة في يده أيضا مما لم يؤذن فيه، ما في دليل على الإذن. ولو أذن له فهو استيداع جديد، إذا صار إذن هذا يكون إذن جديد فتكون وديعة، كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة، كما لو قال بعد ما انكشف للبائع أن البيع فاسد قال ملكتك العين هذه تعتبر هبة مستقلة جديدة. هذا ولكن هذا مناقشة الدليل الأول الإجماع، هنا مناقشة الدليل الأول قلنا الإجماع غير ثابت حيث أن الطوسي خالف وابن إدريس هذا، ولكن الذي يظهر من المبسوط الطوسي عدم الإثم في الإمساك، يعني ما يجب الرد، فكيف يدعي المحقق الأردبي للإجماع؟ وكذا السرائر بل أعضاء ناسبا له يعني عدم الحرمة في الإمساك إلى الأصحاب، إذن أين الإجماع الذي ادعاه؟ مقدس الأردبيلي وهو ضعيف والنسبة غير ثابتة، ما نسبه يعني ابن إدريس للأصحاب غير ثابت أصلا، ولا يبعد إرادة صورة الجهل، يعني حينما قال ابن إدريس ومن قبله الطوسي بعدم حرمة الإمساك في فرق صورة الجهل لأنه لا يعاقب، لكن واضح أصلا في فرض الجاهل بعد لا حرم على الجاهل وأنه أصلا لا يكلف الجاهل على اللحاظ. الملاك في حق موجود أما الحرمة التكليفية ليست موجودة، فلاحظ وتبصر على كل حال. إذا في سؤال قبل أن نشرح الحكم الثالث، إذا في شيء غير واضح. نعم مولانا إلا أن النفس غير طيبة لفراقك ولا شاك في حياتك، كيف تكون نفس طيبة ولا إذن؟ ما يمكن التفكيك إذا كانت نفسه طيبة يعني آذن بعد، هو هذا إذا نفس راضية راضية بالكون إذن هو الإذن، وهل طيب النفس إلا الإذن، وهل الإذن إلا طيب النفس؟
شابين بالفحوى لأنه الفحوى لا يعتبر كأنه فيها نحو إذن طريق، ولكن ويش طيب نفس موجود؟
إيه نعم وإذن يعتبر، هذا الذي تسمونه الفحوى إذا طيب نفس هذا يعتبر إذن. كيف؟
نحو إذن التقدير.
ها على نحو التقدير نعم، ليس بالضرورة أن يكون الإذن صريحا، يكفي الإذن التقدير. الحكم الثالث والبحث فيه في عدة نقاط، سيتعرض المصنف أولا لضمان المنافع المستوفاة ثم بعد ذلك إلى ضمان المنافع غير المستوفاة. النقطة الأولى الأدلة على ضمان المنافع المستوفاة، كما لو انتفع المشتري بالدار التي اشتراها بعقد فاسد من خلال سكناها، أو انتفع من الشاة التي اشتراها بعقد فاسد بشرب لبنها وبأخذ صوفها، فما هي الأدلة على أن المشتري يلزمه ضمان ما استوفاه من هذه المنافع؟ ذكر المصنف عدة أدلة صدرا وذيلا ونجمعها جملة واحدة. الدليل الأول الإجماع المنقول عن ابن إدريس في السرائر كما تقدم نقل كلامه صفحة 180. حيث قال ابن إدريس والبيع الفاسد. دقق. عند المحصلين يجري مجرى الغصب في الضمان. السرائر الجزء الثاني صفحة 285. وظاهر عبارة ابن إدريس كما ادعي أنه ينسب الإجماع للأصحاب على أن المقبوض بالعقد الفاسد كالمغصوب، وبما أن المغصوب تضمن منافعه المستوفات فكذلك المقبوض بالعقد الفاسد. إذن فالإجماع المنقول قائم على ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد، ويمكن المناقشة في هذا الدليل. أولا بعدم ثبوت الإجماع لمخالفة بعض الأعلام كابن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة كما أشار المصنف، حيث ذهب لعدم لزوم ضمان المنافع المستوفات. كيف يدعى الإجماع والحال هذا؟ المناقشة الثانية سلمنا بقيام الإجماع الذي ادعاه ابن إدريس، لكنه إجماع من؟ قول ولا حجية للإجماعات المنقولة بخبر الواحد كما ثبت في علم الأصول. المناقشة الثالثة سلمنا بقيام الإجماع وبحجية، إلا أنه محتمل المدركية حيث هناك عدة مدارك أخرى كما سيأتيك. هذا الدليل الأول والمناقشة فيه. الدليل الثاني كيف استظهرتم؟
كأنما سابقا مر علي عدة عبارات من قبل نفس ابن إدريس
محصلين في قبال المحدثين؟
إيه؟
إذا مرت عليكم لم تمر علينا، فأتونا غدا فغد بشواهد على ما مر عليكم لعلنا فعلا نوافقكم، لعلنا فعلا الله العالم. لأن المحصلين تشمل حتى الكليني محصل وحتى الصدوق والطوسي، هؤلاء محدثون لكنهم أيضا محصلون والله العالم. قد يكون كلامكم صحيح يعني وجيه، لكن أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا لم أطلع على ذلك. إخباري أصولي لطيف. نعم كاصطلاح ما كان موجودا، كاصطلاح إخباري وأصولي ما كان، لكن جناب الشيخ يقول لعل بحسب ما يدعي هو على كل، لأنه المقصود المحصلين يعني غير الكليني وغير الصدوق وغير الطوسي والله العالم. على كل حال يعني نوجه كلمات الإعلام ماذا نقول. خب الدليل الثاني عموم النبوي لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وتقريب الدلالة. أولا إن عنوان المال الوارد في الرواية مال امرئ كما يصدق على الأعيان فإنه يصدق على المنافع، فالمنافع تعتبر مالا، ويشهد على ذلك شاهدان. الشاهد الأول ما ذكرناه في أول كتاب البيع من أنه يجوز جعل الثمن في البيع منفعة، كان يقول البائع بعتك الكتاب بمنفعة الدار شهرا، فالثمن هو منفعة. وهذا شاهد على أن المنفعة تعتبر مالا، لأن البيع مبادلة مال بمال. فإذا قال الأعلام بجواز أن يكون الثمن مالا، بجواز أن يكون الثمن منفعة، إذن فلا بد أن هذه المنفعة تعتبر مالا، لأن حقيقة البيع مبادلة مال بمال. الشاهد الثاني أنه يجوز جعل المهر في النكاح منفعة، كأن يقول أو كأن تقول الزوجة زوجتك نفسي بشرط بمهر قدره منفعة الدار لمدة سنة. ومن الواضح فقهيا أن المهر لا بد أن يكون مما يتمول له مالية ويعتبر مالا، فهذا شاهد على أن المنفعة تعتبر مالا، وإلا لما جوز الأعلام أن يكون المهر في النكاح منفعة. إذن هذا المقدمة الأولى أن المنفعة تعتبر مال. المقدمة الثانية دلت الرواية على حرمة مال المسلم وعدم جواز التصرف فيه بدون رضا صاحبه، سواء كان هذا المال عينا أم منفعة، فلا يجوز تكليفا التصرف فيه، وبالتالي فلا يجوز استيفاء منفعة الدار ولا استيفاء منفعة الشاء بدون رضا صاحب الدار وبدون رضا صاحب الشاء. الشاء ثالثا إذا دلت الرواية على عدم جواز استيفاء المنفعة بدون رضا صاحبها دلت بالالتزام على لزوم الضمان، فإذا لا يجوز التصرف في منفعة الدار ولا منفعة الشاة بدون رضا صاحبها دلت بالالتزام على لزوم الضمان، فمن استوفى منفعة الدار يضمن المنفعة التي استوفاها، ومن استوفى منفعة الشاه يضمن المنفعة التي استوفاها بالقيمة، والنتيجة هي لزوم الضمان للمنافع المستوفاة، ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما أفاد سيدنا الخوئي بأن أقصى ما تدل عليه النبوية الحكم التكليفي، يعني حرمة التصرف في مال الغير، وأما دعوى أن لها مدلولا التزاميا وهو الضمان فعهدة الدعوى على المدعي، فيمكن أن الشارع يحكم بحرمة التصرف في مال الغير لكن لا يحكم بالضمان، فهذه الرواية هذا لا دلالة فيها. ائتنا بدليل آخر. الدليل الثالث قاعدة الاحترام التي سبق أن أشرنا إليها وذكرنا طوائف من الروايات ثلاث عليها، منها هذه الرواية وهي ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن بكير عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية، محل الشاهد، وحرمة ماله كحرمة دمه، وتقريب الدلالة. أولا، دلت الرواية على حرمة مال المسلم كحرمة دمه، فيترتب على هذا التشبيه بين مال المسلم وبين دمه أثران. الأثر الأول هو الحكم التكليفي، فكما يحرم سفك دم المسلم يحرم التصرف في ماله بدون إذنه ورضاه. الأثر الثاني الحكم الوضعي، فكما أن دم المسلم مضمون وضعا وعليه وفيه الدية، فكذلك مال المسلم مضمون ويلزم ضمانه لمن أتلفه أو تصرف فيه. هذا أولا. إذن فالرواية تدل على حكم تكليفي وحكم وضعي في مال المسلم. ثانيا، إن عنوان المال ينطبق على المنافع كما ذكرنا، ومال المسلم كدمه، فمال المسلم يصدق على الأعيان وعلى المنافع. ثالثا، مقتضى حرمة مال المسلم أي منافع مال المسلم حرمة التصرف فيها ولزوم ضمانها على من تصرف فيها بدون رضا صاحبها، والنتيجة هي لزوم ضمان المنافع المستوفى، وهذا دليل سليم لا غبار عليه. الدليل الرابع، ولم يشر له المصنف، لكن هو الدليل الذي اعتمده سيدنا الخوئي ومن قبله اليزدي، وهو أول السيرة العقلائية. هذا دليل من لا دليل له، كل ما مشكلة وقفت أمامك في الفقه تمسك بالسيرة وانت السيرة هكذا قامت وخلص نفسك. على كل بالتقريب، أولا جرت السيرة العقلائية على الضمان في المنافع المستوفات بدون رضا صاحب المال، فلو استوفى شخص منفعة الدار مثلا أو منفعة الشاه، فالسيرة العقلائية قائمة على تضمين المستوفي ما دام لم يكن ذلك بإذن المالك. ثانيا، هذه السيرة العقلائية معاصرة لزمان الناس. ثالثا، لم يردع الشارع عن هذه السيرة لو لم يكن أصلا قد أمضاها بهذه الأدلة، والنتيجة لزوم ضمان المنافع المستوفات بدون إذن صاحبها. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الأولى. واتضح لديك إن المصنف أشار لأدلة ثلاثة سنبينها أثناء تطبيق العبارة، وأضفنا لها دليلا رابعا، والذي تم ونهض إما قاعدة الاحترام أو السيرة العقلائية. النقطة الثانية فقط عنوان لها حتى تكون متأهبا غداة غد، الدليل على عدم لزوم ضمان المنافع المستوفى. ذهب ابن حمزة في الوسيلة صفحة 255 لعدم لزوم ضمان المنافع المستوفى، واستدل بقاعدة فقهية وهي قاعدة الخراج بالضمان. أو ما يسمى في كلمات الفقهاء من على من له الغنم فعليه الغر. فلاحظ دليله ومناقشة المصنف عليه، حيث ذكر المصنف ثلاث مناقشات، ارتضى اثنتين ولم يرتضى الثالثة. هذا ما يأتي عليه السلام، والحمد لله رب العالمين.